بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هناك نوعان من الاختيار في الحياة، نوع يخص سلوك الإنسان واللون الذي يريد أن يحياه الإنسان من اقتناء حاجة، من بناء بيت، من اتخاذ زوجة، من لباس يرتديه، من طريق يمشي به. هذا نوع من الاختيار يعود إلى الإنسان. ونوع آخر من الاختيار له علاقة بالعقيدة، هذا لا يعود للإنسان. يعني من الذي يختار لي العقيدة؟ من الذي يختار لي المنهج الذي أمشي عليه في الحياة؟ الله تبارك وتعالى. الاختيار من الله، وإنما قال هذا لأن الإنسان أعجز من أن يستطيع أن يقنن لنفسه قانونا أو يسن لنفسه سنة أو منهجا. وهذا الباب أيها الأحبة باب عجيب حقيقة. يعني أنا أوصي الأخوة والأخوات جميعا أن يتأملوا هذا الكلام الذي ألقيه عليهم خصوصا هذه الليلة، لأنه من مدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، وفيه حياتنا الأبدية والسعادة في الدنيا والآخرة. ثم ننظر إلى نعمة الله سبحانه وتعالى، هذه النعمة الكبرى التي أنعمها الله علينا، أن الله تبارك وتعالى هو الذي يختار لنا الدين والعقيدة والمنهج، حتى السلوك الذي قلت لكم الآن في أول البحث أن للإنسان اختيار، هو حر فيه في الحياة، يختار لنفسه ما يشاء من زوجة وكذا وترتيب، وحتى هذا ينطلق على الزوجة أيضا، هي تختار لنفسها زوجا، ليس فقط الرجل، لأن الزوج يطلق على المؤنث وعلى المذكر. تأملوا التعبير الدقيق، حتى هذا هو بعلم الله سبحانه وتعالى، وإلا رب العالمين ما يسمح لك تتزوج زوجة مشركة أو زوجة كافرة أو زوجة بعيدة عن الله، كما أنه ما يسمح الإسلام للمرأة أن تتخذ لنفسها زوجا غير مؤمن وغير مسلم، أساسا العقد باطل. تعملوا، إذن هذا الاختيار الذي أتمتع به أنا هو من اختيار رب العالمين لي. أشبه شيء بالإشاعة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. تأملوا التعبير، يعني أنت عندك إشاعة، لكن هذه الإشاعة هي من الله، شاء الله أن يجعلك حرا تشاء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذن هذه الإشاعة بحد ذاتها هي عطية من الله وهدية من رب العالمين، فكيف ننعم بهذه الإشاعة؟ وكيف نتخذ هذه الإشاعة باحترام ونتعامل معها بكل تقدير واحترام لها، لأنها من الله سبحانه وتعالى لنا؟ القرآن الكريم يوضح لنا هذا الأمر بصورة واضحة، ونحن نفترق مع الآخرين أيها الأحبة من هذه النقطة. تأملوا، من هذه النقطة افتراقنا مع الناس جميعا الذين لا علاقة لهم بأهل البيت ولا علاقة لهم بمدرسة أهل البيت، نجد المأساة تتراكم، لأنه لا يمكن من دون مدرسة أهل البيت ومن دون الرجوع إلى أهل البيت بتوجيه من الله، فاسألوا أهل الذكر هو يوجهنا، لا يمكن لأحد أن يعرف الإسلام معرفة صحيحة، مستحيل مستحيل مستحيل. الآن الأمثلة أمامي كثيرة، لكن أنا أريد أن أدخل بقلب البحث، وهذا لا يمنعني أني أقدم لكم نماذج سريعة تتخذونها أمامكم سلما وفانوسا يضيء الطريق أمامنا خلال البحث. تأملوا الآن، مثلا نفتح القرآن الكريم، نجد القرآن الكريم فيه آيات محكمة وآيات متشابهة ومتشابهة، محكم ومتشابه. الآية المتشابهة تحمل أكثر من تفسير وأكثر من تأويل، لاحظوا. الآية المحكمة ما فيها تفسير إلا واحد، قل هو الله أحد، هذه محكمة، الله الصمد محكمة، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذه آية محكمة، لاحظ كيف المسائل إذن واضحة. أقيموا الصلاة، آية محكمة، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، آيات محكمة، تعملوا. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة محكمة، وقولوا للناس حسنا محكمة، كلها آيات محكمة، لكن تجي تقرأ يد الله فوق أيديهم، هذه ليست محكمة، لأن الله ما عنده يد مثلنا إحنا حتى تقول محكمة، هذه آية متشابهة. إذا تريد تأخذ التفسير الصحيح يجب أن تذهب إلى أهل البيت، لأنهم أعرف بالقرآن، والله عندما قال يد الله فوق أيديهم قال فاسألوا أهل الذكر، حتى ما تقع في الخطأ وتتصور أن لله يدا وأن الله له جسم وأنه جالس على كرسيه كما أجلس أنا على المنبر، لا يكون هذا. يعني لاحظوا التعبير الدقيق كيف يلتبس. احيانا انت عندما تقول كلمة وهي خلاف الفطرة تحس بالجرس يدق. انا البارحة في اثناء المحاضرة اردت ان اقول ان عزيرا اطلقت الكلمة من القرآن، قالت اليهود عزيرا بن الله، قلت لكم عزير بن الله، تركتها كما قلت. ليش؟ لان الفطرة ما تقبل عزير بن الله، انما هو من باب الحكاية، عزير من الانبياء. اليهود عندما قالوا ابن الله كفروا لأنهم وقعوا بهذه المحنة وهذا البلاء، فعندما أقرأ قوله تعالى يد الله فوق أيديهم أعود إلى القرآن، القرآن آية محكمة تحتم هذا المعنى. من أخذها؟ من القرآن. أهل البيت قال أرجع أرجع هناك، ليس كمثله شيء، خلاص ما دام ليس كمثله شيء وهذه اليد شيء، فإذا يد الله فوق أيديهم ما تعني اليد، إنما تعني السلطة والقوة والإرادة والقضاء والقدر. تأملوا التعبير. الآن عندما تأتي تقرأ آية بسم الله الرحمن الرحيم، الآن انظر الذين بعدوا وأبعدوا أنفسهم عن أهل البيت كيف وقعوا في الخطأ الكبير، والذين اعتصموا بالله ورجعوا إلى أهل البيت كيف نجحوا وأنجوا أنفسهم من النار. تأملوا هذه الآية، أضربها لكم مثال. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، تأملوا، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. افتحوا كتب التفسير اللي ما لها علاقة بأهل البيت، رأسا يقول أن الشيطان هذا التفسير، ومنه ظهر كتاب الآيات مال سلمان رشدي، واتهم الرسول أن الشيطان يأتي ويصغي الرسول للشيطان والشيطان يوحي إليه بأذنه، هذا كتاب الآيات، هذا معناه. من هنا انطلق سلمان رشدي من هذا الخطأ الكبير، وإذا المفسرون ماذا يقولون؟ يقولون وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. يقول الرسول كان يصلي فقرأ قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى في السجود. فجاء إبليس وألقى في سمع النبي تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لتلتجع. فالرسول قرأ هذا الشيء، فالمشركون ارتاحوا لأن الرسول ذكر اللات والعزى ومناة الثالثة الأولى، وقال غرانيق علا يعني شخصيات عالية مرموقة ولهن شفاعة عند الله. بالله عليكم تقبلون هذا الكلام؟ أي رسول هذا الذي يسمح الله للشيطان أن يدخل براسه ويقرأ آيات شرك وكفر وضلال ويؤكد أن اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى لهن شفاعة عند الله؟ مع الأسف هذا الشيء ترونه موجود في عشرات بالمئات التفاسير وفي كتب الصحاح موجودة. رب العالمين يتحدث عن الحبيب المصطفى يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الله يتحدث عن حبيبه المصطفى يقول أن القرآن ما نزل على أذنك يا أبا الزهراء، إنما نزل على قلبك لشدة الحرص الشديد على أن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. نزل بنا الروح الأمين على قلبك. فالروح الأمين يجي الشيطان يزاحم الروح الأمين، والشيطان يأتي ويلقي هذه الآيات في سمع النبي. مع الأسف أقول حتى في المدارس تدرس هذه الأمور وفي كتب الصحاح اقرؤوها. فهذه الصحاح التي تنقل هذا المعنى هل هي صحاح بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة؟ الآن لاحظوا: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. نحن عرب ولغتنا عربية، الأمنية غير النية، النية في القلب، النية في العقل، النية في داخل الإنسان. الأمنية في الخارج يعني تتحقق النية في الخارج تصير أمنية. تعملوا تعليم. إذن هو أولا ما يتحدث عن شيء في قلب رسول الله، ولا يتحدث عن شيء في عقل النبي، ولا يتحدث عن شيء في روحه ونفسه، إنما يقول أمنية في الخارج موجودة. كانت عندك أمنية يا رسول الله؟ فنرجع إلى أمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه، وإلى الزهراء روحي فداها، وإلى الحسن والحسين فداء لتراب أقدامهما، وإلى زين العباد علي بن الحسين زين العابدين، وإلى الإمام الباقر وإلى الإمام الصادق. انظروا ماذا يقول أهل البيت بتفسير هذه الآية. ينقلون لك الخبر ما في لا أبو هريرة ولا شرح بيت ولا مروان بن الحكم ولا أحد من هؤلاء. خذ راحتك هكذا. شوف حديث عن أهل البيت ينقله علي أمير المؤمنين، ينقله الزهراء، ينقله الحسن، ينقله الحسين، ينقله علي بن الحسين، ينقله الباقر، ينقله الصادق، ينقله الكاظم. كل الأئمة ينقلون هذا الحديث. يفسر لك الآية: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصابته خصاصة جوع، وهي حكمة من الله، أجوع يوما وأشبع وأشبع يوم. فجاء رجل من وجوه الأنصار قال: يا رسول الله أنا أدعوك عندي في البيت لتناول طعام الغداء بعد صلاة الظهر. الرسول أجاب، فقام ذلك الرجل وأخذ عناقا، العناق هي الأنثى من أولاد المعز التي لم تستكمل سنتها الأولى يعني أقل من سنة، ذبحها ثم شواها وقدمها بذوق رفيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول لما نظر إلى العناق المشوية وهذا الشواء أمامه تمنى أن يحضر علي أمير المؤمنين عليه السلام والحسن والحسين عليهم السلام والزهراء، لأن تعرف إلها علاقة بقوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هؤلاء الذين يقدمون طعامهم للمسكين واليتيم والأسير تمنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يحضروا عنده ويشاركوه بأكل هذا العناق وهذا الشوك. لاحظوا الآن هذه أمنية، وين تصير الأمنية؟ ما تصير في الخارج، تصير يعني حضورهم أمامه، صح ولا مو صحيح؟ يعني القضية الآن هو تمنى. التفت الرسول وإذا مجموعة من المنافقين جاءوا عنده، وأنتم تقرؤون سورة المنافقون في القرآن، هؤلاء كانوا موجودين في المدينة والرسول كان يتضايق منهم. المنافقون في المدينة ولهم سورة في القرآن، ولعنهم الله ولعن خباثتهم ومآمراتهم. فالرسول تمنى حضور أهل البيت، وإذا يشوف المنافقين موجودين جاءهم أبو مرة صاحبهم الشيطان، ها جاء بهم وأجلسهم هنا، لأن الشيطان يقول لأقعدن لهم صراطة مستقيم، صح ولا مو صحيح؟ هنا لاحظ المسألة فيه. الإمام الباقر سلام الله عليه يقول لما نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء المنافقين تألم. أولا ما يحب ذولا يأكلون معه هذا الطعام خاص وفيه سر من الأسرار، ويظهر هذا الرجل من الأنصار أيضا له عرق وله مكان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول وإذا جاءهم خبر مزعج لهؤلاء الشياطين المنافقين رأسا سلوا تركوا المكان وركبوا ورجعوا، وإذا الإمام علي والحسن والحسين والزهراء أقبلوا. الآن لاحظوا التفسير، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى هاي الأمنية أن يحضروا أهل البيت عنده، ألقى الشيطان في أمنية رجال المنافقين فينسخ الله ما يلقى الشيطان فيسلبهم، ثم يحكم الله آياته. جاب الآيات الكبرى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، وإلى الزهراء والحسن والحسين وأمير المؤمنين عنده. بالله عليكم هذا التفسير الصحيح اللي يمشي مع القرآن، أو ذاك التفسير اللي يقول الرسول ساجد ويذكر اللات والعزى ويثني على اللات والعزى ومناة الثالثة منهم؟ أيهما أقرب للتقوى وأيهما أقرب لشخصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا شك أن هذا المعنى القريب أيها الأحبة. لذلك نحن عندما نأخذ نفترق من هنا، وكربلاء هي مفترق الطرق، والإمام الحسين هو المفترق الكبير وهو التحدي الأكبر في العالم. هنا لاحظوا، والله لا يقبل الله من عبد سرقا ولا عدلا إلا بولاية أهل البيت ومحبتهم ومودتهم، لأنه صريح العبارة، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. فإذا الاختيار للعقيدة والدين والرسالة والإمامة من الله، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. وذكرنا ذات مرة عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه يذكر هذه الحقيقة، يقول انظروا إلى موسى وهو نبي من أولي العزم، واختار موسى من قومه 70,000، ثم خلفهم إلى 7,000، ثم صفاهم إلى 700، ثم نقلهم إلى 70، بقوا 70 واحد عنه. لعن كيف 70 واحد اختارهم موسى، واختار موسى لمقاتلة 70 رجلا، واختار موسى 70 رجلا لمقاتلة، واختار موسى لمقاتلة 70 رجلا، من 70,000 70 طلعوا، يعني من كل 1,000 نقلهم نقل حتى الواحد، وهو من أولي العزم ونبي، وهذا قرآن صريح. لكن لما جاء بهم إلى الميقات ماذا قالوا لموسى؟ قالوا أرنا الله جهرة وإذا كلهم منافقون، فأخذتهم الصاعقة وضربت. بعد موسى توسط قال يا ربي أحيهم، هذا راح يعملون لي مشكلة الآن بني إسرائيل، يقولون أخذت جماعتنا رفعنا وموتتهم أنت، فأحياهم الله جل ذلك المنافقين. هذا اختيارك يا موسى، الآن عرفت أنه ربك هو الذي يختار وربك يخلق ما يشاء ويختار. فإذا كان موسى من أولي العزم ما يعرف يختار، فهل أنا وأنت نعرف نختار أحد؟ المصطفى إمام على رؤوسنا. فإذا أنا أتمسك بولاية علي بن أبي طالب وأن الأئمة 12 إماما، وأقرأ حديث الأئمة 12 في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، وأقرأ في الكافي وفي البحار، وأقرأ في كتب أخرى، وأجد المسلمين اتفقت كلمتهم على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخلفاء من بعد 12 حديث. فهاي 12 ما تتحقق إلا على أئمة أهل البيت، وإلا كلكم تعلمون إذا أخذت بني أمية وبني العباس وآل عثمان معناه ضعف ضياع كبير. وين تحصل 12 منهم؟ كيف تحصل؟ يعني تأخذ بعد معاوية، وين تروح بعد معاوية إذا تعتبر معاوية الفاتح العظيم؟ وين تتجه بعد هؤلاء؟ إلى يزيد، إلى مروان، إلى المتوكل العباسي اللي حرق قبر الحسين 17 مرة وكان يقتل الزوار الذين يذهبون إلى الحسين، أم إلى يزيد بن الوليد، أم إلى الوليد بن يزيد بن عبد الملك اللي صلب الناس صلاة الصبح 16 ركعة وهو سكران، وقال أزيدكم؟ قالوا له طالب 16 ركعة الصبح أكثر من هذا بعد ما نحتاج. وفي الجمعة التي تلتها أرسل حبابة أو سلام القس المغني الخاص إليه ألبسها جبته وعمامته أقرأ التاريخ، وقال لها بأبي أنت وأم الهدي وصلي بهم صلاة الصبح، الصلاة منك مقبولة. فجاءوا إليه الناس يا أمير الفاسقين، هذه سلامة هاي مغنية عندك وسكرانة وياك، تبعثها تصلي بالناس صلاة الصبح يوم الجمعة؟ هذا تاريخ بني أمية الأسود، هذا تاريخهم، تاريخهم هذا. لكن لاحظوا مدرسة أهل البيت وكيف التركيز عليه. أقول هذا مصداق الطرق، وربك يخلق ما يشاء ويختار، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. تقرأ الخيرة وتقرأ الخيرة يعني الخير كله. ومن يعص الله ورسوله فقد ظل ظلالا مبينا، في سورة الأحزاب ولها قصة جميلة وقريبة، أنه زينب الجحش بنت عمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأراد رسول الله أن يكسر القوانين الجاهلية، وعند زيد بن حارثة ابنه بالتبني، وزيد بن حارثة ما كان على مستوى كبير من الجمال، وهذه زينب بنت جحش كانت جميلة وكانت ملكة في الحجاز ولها علاقة بعبد المطلب جد النبي وجدها واحد، هي بنت أميمة بنت عبد المطلب ورسول الله ابن عبد الله ابن عبد المطلب، فهي بنت عمة النبي، وما يستطيع كل أحد يتقدم لخطبتها. وإذا رسول الله يقرر أن زينب تخطب لزيد بن حارثة، فقامت قائمة أخوتها يا رسول الله احنا هذه أختنا وبنت عمتك وأنت تعطيها لهذا مولاك، هذا عبدنا عندك، خادم عندك، مملوك، كيف تعطيه إياه؟ فهو حرره ذاك اليوم، قال الإسلام ما في طبقية ولا في طبقة، أن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما في واحد طبقة عليا وطبقة دنيا، الناس تراثية كلكم من آدم وآدم من تراب، لا قرن لعربي على عجمي إلا بالتقوى، أن أكرمكم عند الله أتقاكم. فأنا زوجتها من زيد بن حارثة وافقوا، نزل قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ظل ضلالا مبينا. مرت الأحداث وجرت الأيام زيد جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن زينب في خلقها سوءا أقول أنه أو ثقل شبه، فأنا يا رسول الله تحسيني عنها أريد أن أطلقها. الرسول قال له اتق الله وأمسك عليك زوجك. تأملوا التعبير. الآن جبرائيل نازل على النبي صلى الله عليه وسلم يخبره أن زينب إحدى زوجاته، فرسول الله عند علم أنه راح يتزوج زينب بس ما يقدر يظهر هذه العبارة لأن المنافقين يشهرون برسول الله يقولون انظروا هذا النبي العظيم الآن يتعلق قلبه عند امرأة محصنة متزوجة، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول له استقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه. خلي يسمعون ذول اللي يقول لك مشرك أنت إذا تطلب من رسول الله شيء، الله يقول له أنا أنعمت على زيد وأنت أنعمت عني، فهل هذا هو شرك؟ واستقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. هو مو شيء الذي أخفاه رسول الله، أخفى أن زينب زوجة له، أن زينب زوجة له ستكون في المستقبل وهي من أمهات المؤمنين، ولكنه ما أظهر هذا الحكم لحكمة، فالله يريد أن ينعى المنافقين يظهر حقيقتهم بهذا القرار، وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. يعني هؤلاء ما لهم قيمة يا رسول الله، ما لهم قيمة. بعد ذلك يأتي الحكم يقول فلما قضى زيد منها وطرا زوجناها لكي لا يكون على المؤمنين حرج، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت لزوجات النبي وزوجات النبي أنا أجل عليكن بثلاث. قلنا وما هي؟ قالت جدي وجد رسول الله واحد، أنا جدي عبد المطلب وجده عبد المطلب، ما فيكم واحدة من زوجات النبي جدها عبد المطلب، لأن هاي الأمور ما نسمعها مع الأسف الشديد. والثانية أن الله زوجني منه، والثالثة السفير بيني وبين محمد كان جبرائيل، ففيكم واحدة من زوجات النبي السفير كان جبرائيل والله زوجها وجدها وجد النبي واحد، فسكتنا وأطرقنا برؤوسهن إلى الأرض. لأنه نسمع أحيانا يجي واحد يطلع واحدة من زوجات النبي يقول هذه أفضل البقية، لا شك ولا ريب أن خديجة الكبرى هي أفضل من بقية زوجات النبي، هذا مما لا شك خديجة رضوان الله عليها. ولكن هنا هذه الملاحظة، فإذا لاحظوا الاختيار، فرب العالمين يختار لنا الدين الصحيح ويختار لنا المنهج الصحيح أيها الأحبة ويعطينا قدرة على الاختيار. لكن لاحظوا عندما نأتي إلى الإسلام رب العالمين يقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، تبين واضح وضوح الشمس في رائعة النهار ورابعة النهار. لكن إذا دخلت في الإسلام وتشهدت الشهادتين ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أين نحن أيها الأحبة من هذا المنطق ومن هذا المنهج؟ كيف نسوي أنفسنا؟ كيف نهيئ أنفسنا لأن نكون في هذا المستوى؟ نرتفع إلى مستوى الاختيار، رب العالمين كرمنا واختار لنا الحبيب المصطفى رسولا لنا ورحمة للعالمين، كرمنا واختار لنا الأئمة الطاهرين، كرمنا واختار لنا أهل البيت أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، كرمنا وأمرنا بمودتهم ومحبتهم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. فما الذي يبعدنا عنهم؟ المعاصي والذنوب. تحملوا التعبير الدقيق، المعاصي والذنوب. ولذلك علينا أن نلتفت إلى أنفسنا على مستوى الفرد ومستوى الأسرة ومستوى المجتمع، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. يشهد الله لو أن أحدنا يملك عينه ولسانه فقط، هذول السنين وسمعه، ما يسمع باطل، ما يسمع غيبة، ما يسمع نميمة، لاحظوا عينه ما يرعى فيها، ما ينظر فيها للحرام، اللسان ما يكذب فيه، ما يقول نميمة، ما يقول نفاق. هذول ثلاثة أجهزة، إذا واحد يقدر يحفظهم ولا ما يقدر يحفظهم. هذه الأجهزة الثلاثة من أقدس الأجهزة في الإنسان لارتباطها بالعقل والقلب. فممكن هذه الأجهزة الثلاثة عندي أنا أسلم قيادتها وأعطي زمامها للشيطان؟ الشيطان يقول انظر، هاي امرأة حلوة جميلة، انظر عليها، انظر انظر عليها. النظرة سهم من سهام الشيطان. الشيطان يقول اسمع هذا صوت غناء لذيذ، اسمعه. الشيطان يقول قل الباطل، اكذب على الناس، اتهم الناس. فإذا أنا أعطيت زمام هاي الأجهزة الطيبة، الله يقول عنها والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، ثم يقول لعلكم تشكرون. والشكر هو نعمة، لأن الشكر أمام نعمة، وأكبر نعمة هي نعمة ولاية أمير المؤمنين علي سلام الله عليه وولاية أهل البيت. هذه أكبر نعمة. اليوم أتممت عليكم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وإحنا بهذه النعمة، بنعمة أهل البيت ونعمة حب أهل البيت، نخلص أنفسنا من النار. عندنا نعمة الوجود، صحيح نحن موجودين، هاي نعمة كبرى. لاحظ، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ نحن ما كنا قبل 100 سنة إلا فينا رجل عمره 100 سنة. الآن قبل 100 سنة ما كنا موجودين. ذاك اليوم أنا قلت أول افتتاح هذا المجلس، قلت هذه الحسينية المباركة، وكل الحسينيات مباركة وكل المساجد مباركة إن شاء الله. قلت هذه الحسينية مر عليها 100 عام، لأنها أنشئت سنة 1325 للهجرة، والسنة 1425 للهجرة، فهذه الحسينية صار لها 100 سنة. تأملوا، نحن قبل 100 سنة ما كنا موجودين. ملايين الناس جاءوا وحضروا وذهبوا إلى الله، وهنيئا لهم. قطعا اللي يحضر هنا يأخذ نور معه ويذهب، لكن وجودنا هو الوجود نعمة. الله زودنا بالعقول، هاي نعمة ثانية، وأعطانا العلم وهاي نعمة ثالثة، وأعطانا الإيمان وهذه نعمة رابعة، وصمنا الإيمان بولاية أهل البيت، هذه النعمة الكبرى. وإلا من دون علم ومن دون فهم ومن دون عقول ماذا يصنع الإنسان؟ لولا العقول لكان أدنى ضيغا من أدنى إلى شرف من الإنسان. الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني. فإذا هو استمع لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان، هذا العناق الكبير بين هذه النعم، فتصل إلى النعمة الكبرى اللي نتحدث عنها الآن. يقف جماعة وين؟ في الجنة، يلاحظون جالسين. الله سبحانه وتعالى لا يحرمكم إن شاء الله ولا يحرمنا من هذه النعمة وهذا العطاء. المؤمن الواحد في الجنة في قصره لو دعا الأولين والآخرين وصنع لهم طعاما وأكلوا، يقول لم ينقص من طعامه شيء في قصره. فجالسين في الجنة يتحدثون، يجي الحديث عن أهل النار والعياذ بالله، لا إله إلا الله. فقال قائل منهم إني كان لي قرين، أنا عندي قرين صديق يمشي معي، يقول أئنك لمن المصدقين؟ صدق أنت؟ أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون؟ قال عجيب، عندك صديق هكذا؟ قال طبعا، هذا أوصلني إلى حافة النار، ولكن الله أنقذني بولاية أهل البيت. اسمع التعبير، هذا الحوار في سورة الصافات، أقرأوا في سورة الصافات ولاحظوا هذا الحوار اللي موجود. يقول أنا أنقذني ربي منه، أين هو الآن؟ قال لهم الآن يدور يفور في قعر جهنم. تحبون تشوفوه؟ الآن احنا عندنا منهج ويعني شيء تقريبي، هذا التلفزيون اللي حضرين التلفزيون اشياء تقرر المعنى، واحد في اليابان، واحد في الصين، واحد في الغرب، واحد في الشرق، تشوفهم كلهم يطلعون بالتلفزيون، واحد يحكي مع الثاني. هناك المسألة أكثر من تلفزيون، هو نفسه يحضر عندك في نفس اللحظة. قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قال تالله إن كنت لفردين، أنت لحظات كنت ماخذني معك، أفما نحن بميتين؟ برد كلماته إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. إن هذا لهو حق اليقين. ولولا نعمة ربي، يقول له ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. والنعمة هاي الكبرى هي ولاية أمير المؤمنين. يقول له أنا نجوت بحب أهل البيت، بحب رسول الله وأهل بيتي، هاي النعمة الكبرى. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يعني هذه الأجهزة تكون في الولاية، في محبة أهل البيت، في نشر فكر أهل البيت. رحم الله من أحيا أمرنا. أما إذا السمع تركت للغناء والطرب والرقص، شوف هذا الإنسان كم يسقط حقيقة وكم يقع من مستواه، من عليته يقع إلى الأرض. أو تركت أذني إلى سماع الباطل، تركت أذني إلى سماع الشر والعياذ بالله، في حين هاي الأذن جهاز مقدس وتعيها أذن واعية. والإنسان اللي ما يحفظ الأذن وما يسلط عليها النور تأخذه أذنه إلى نار جهنم. ما سلتكم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. الإمام أمير المؤمنين يقول واعلموا أنه ليس لهذا الجلد الرقيق صبر على النار. اتعملوا في واحد يقدر يأخذ له جمرة يجعلها على بدنه. بالله عليكم إذا رأيتم إنسان يحترق ألا تسرعون لإطفائه وإكمال الحريق الذي يسف في بدنه أو في بيته؟ فما بالنا نسكت على الناس ونحن نراهم متجهون إلى النار والعياذ بالله، متجهون إلى جهنم. لذلك قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. العلم كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو ضبطتم أبصاركم عن الحرام والله لفاطحتكم الملائكة. كانوا يشوفون الملائكة، كانوا يشوفون العجائب. لكن هاي العين ومصيلتها نظرة شهوة، وما تنفي نظرة الشهوة تهدم البيوت. واحد عنده زوجة شاف امرأة احلى من زوجته صار يطلع عليها، يرجع للبيت مظلم ومغيم وسوي له عركة مع زوجته، وانت ليش ما تلبسين، وانت ما ادري شلون وشلون الله جالس على راسي، ورديت الساعة الله يلعنها اللي شفتك بها الان مسكينة ما تقدر تطشن. يعني وهي ايضا اذا تنظر في رجال احلى منك ايضا موجودين، ليش ما تنظر لها الملاحظة هذه ايضا؟ فما دام هناك ايمان وهناك نظر الى جمال الروح وجمال النفس والا جمال الجسد ما الى معنى يا احبتي. جمال الجسد يذوي ويذبل ويضمحل ويتلاشى والى التراب والدود، اما جمال النفس جمال اللسان. المرأة في البيت اذا كان جمالها في لسانها، اذا كان جمالها في مشاعرها، الرجل إذا جمال في لسانه لا يقول إلا كلمة طيبة حتى يعلم أولاده على الخلق الكريم. فهذه مصيبة أخرى مسألة. الله يقول وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. النقطة الثانية ويحفظوا فروجهم، لأن النظر رسالة إلى الشهوات، رسالة إلى الخيانة، رسالة إلى الزنا، رسالة إلى تهديم البيوت. فالإسلام يريد أن يحفظنا من هذا الشر. يقول احفظوا. والله لو واحد يجرب يوم من الصبح لليل ما ينظر، النظرة الأولى لك والثانية عليك والثالثة فيها هلاكك، لأن الشرطة خصوصا الشباب مساكين اللي الآن الزواج تراجع عنهم وصارت قضية الزواج قضية ترف فكري. واحد يحكي فيها كيف يتزوج؟ يتعجبون، انت انهيت الجامعة؟ خلصت الجامعة حبيبي؟ لا والله ما خلصت الجامعة. اذا ليش تتزوج؟ خليك مرتاح، حشك الوناسة، تاخذ راحتك، فلماذا تتزوج من الان؟ فلذلك تجد مسألة تأخير الزواج ما أطلق تلك الكلمة التي تطلق على النساء وعلى الشباب، إنما أقول العجوزية بس ليس أكثر من ذلك. وأسأل الله تعالى بحق هذه الليلة وبحق عريس كرملاء الليلة اللي كسر قلب الحسين أن يسهل أمور شبابنا وبناتنا ويستر عليهم جميعا ويجعلهم إن شاء الله في خدمة أهل البيت وفي خدمة الإسلام ويجعلهم قرة عين لنا جميعا إن شاء الله بحق محمد وآله الطاهرين، وهذا الذي أريده أمسي عليه. ولذلك يجب أن نحفظ هذه الأمور، وكذلك اللسان الآن نحفظها من الشهوة ومن الحسد. إن الحسنات يذهبن السيئات، الحسنات ومن السيئة، ولكن الحسد إذا جاء ضرب الحسنات إن الحسد ليأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، تأملوا التعبير. فلذلك القضية بدينا يا أخوة، الليلة الليلة ليلة التوبة باسم القاسم عريس الطفوف، وهذه مسألة عريس الطفوف مسألة عميقة أيها الأحبة. الإمام الحسين عندما يعقد الشيخ الدربندي رحمة الله عليه وعلماءنا الكبار يذكرون حتى أهل البيت يذكرون روايات والعلامة المجلسي يعلم عليها، يقول عقد الحسين يوم عاشوراء لبنية له، لبنية يعني ممكن تكون رقية، ممكن تكون خولة، ممكن تكون عاتفة بنات الحسين، هاي وحدة طاحت من القاتلة رقية وعاتفة كذلك، وخولة قبرها قريب على معلبت في لبنان، خولة بنت الإمام الحسين سلام الله عليه، وقعت وماتت لأنها صغيرة. فالإمام الحسين نظره بأبي وأمي عظيم وعميق، بدل ما يذهب القاسم وهو أعزب يدخل المعركة، لا يدخلها وهو متزوج. ثم العقد هو نفس العقد، مو شرط انه دخل عليها وتزوجها، لا، مجرد العقد هو الزواج. يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، تعملوا التعبير، يعني قبل لا تخلون فيهم، يقول اذا نكحتم، اذا مجرد العقد هو نكاح وزواج. لذلك اراد الامام الحسين ما كذا يصنع بالقاسم فعقد له على بنية له. القضايا اللي صنعها سيد الشهداء في القاسم لم يصنعها مع احد من اصحابه، لا حتى ولا علي الاكبر. شيء عجيب، تأمل تأمل. الليلة انتم هنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء اهل البيت، القاسم ابن الحسن، الحسن ابن فاطمة، فاطمة بنت رسول الله، القاسم ابن الحسن، الحسن سيد شباب اهل الجنة ابن النبي، الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة. الان تصور القاسم لم يبلغ الحلم، يعني طلع للمعركة وعمره دون الرابعة عشرة، تأملوا التعبير. الامام الحسين الصنيع الذي صنعه بالقاسم، انا انقل لكم ملاحظات تأملوا، انا ما اطلقكم بس لاحظوا الملاحظات. أول شيء القاسم عندما أقبل إلى عمه الحسين، قبل أن يتقدم إلى الحسين كان يقف إلى جوار أخيه عبد الله. عبد الله أخوه عمره 11 سنة. الشيء اللي موجود عند القاسم وعند عبد الله حالة موجودة، الحسن أخوهم الحسن المثنى ابن الحسن السبك كان موجود، لكن هاي الحالة ما كانت موجودة عند الحسن المثنى، وهي حالة اليتم. الحسن المثنى كان عمره 20 سنة، بينما القاسم عمره أقل من 14، يعني يتيم لا يتم بعد احتلام، والقاسم لم يراهق لم يبلغ الحلم، تأمل التعبير. فإذا هو يتيم، أخوه عبد الله يتيم منكسر. الإمام الحسين حانت منه التفاته، نظر وإذا يشوف القاسم وأخوه عبد الله واقفين وهم يتامى، أبناء أخيه الحسن، واحد يقول للآخر، القاسم يقول له عبد الله أخي أنا أتقدم أمامك حبيبي، ولا أنت تتقدم تروح لعمك الحسين وتقتل بين يدي. عبد الله أساسا ما شايف أبو الإمام الحسن سلام الله عليه، عبد الله لم يرى أباه، لأنه يوم وفاة الإمام الحسن عنده كان عمره 6 أشهر، ففتح عينه على عمه الحسين. لذلك يوم عاشوراء لما تقدم عبد الله ونظر إلى عمه الحسين على التراب على رمضاء كربلاء، وإجا ذلك مالك بن النسر لعنة الله عليه وضرب الحسين على رأسه وشتمهم. عبد الله واقف يطلع، فهرب من الخيمة، خرج شده عمته زينب أرادت أن تحبسه ما تمكنت، قال لا والله لا أفارق عمي الحسين. بعدين وصل عند عم الحسين لمن حسين في تلك اللحظات، ويأتي بحر بن كعب اللعين يهوي بالسيف للحسين ليضربه، فهذا الغلام يقول ويلك يا ابن الخبيث أتقتل عمي الحسين، ثم مد يده فقطعت يمينه. هذا يتيم ابن الإمام الحسن، تقطع يمينه في حجر أبيه في حجر عمه الحسين صلوات الله وسلامه عليه. تأمل هذا التحرير الدقيق. فيقول له الحسين يا ابن أخي أصبر على ما أصابك، عند الله أحتسبك. بعدين يأتيه سهم من حرملة فيذبحه وهو في حجر عمه الحسين. هذا الطفل أخو القاسم. لكن القاسم لما تقدم إلى عمه الحسين سلام الله عليه ماذا صنع؟ تأمل العبارة. الإمام الحسين نظر إليه اعتنقه وبكى بكاء عاميا. القاسم كذلك، يعني الحسين نظر إلى ابن أخيه القاسم، إلى ابن أخيه القاسم بن الحسن، نظر إليه يتيما غريبا منكسرا عطشانا، واقف يريد أن ينصر عمه الحسين. ثم لا تنسى الشجاعة الهاشمية يا نور عيون، لا تنسى أهل البيت منهم هؤلاء. الإمام الحسين لا، أخذ القاسم بعد أن عانقه ووقع بباب الخيمة وأغمي عليهما، يعني غشوة وليس أغماء لأن المعصوم لا يغمى عليه. تأملوا التعبير الدقيق. فقام الإمام الحسين ماذا صنع للقاسم؟ قطع عمامته نصفين، نصفا عممه وأدلى قسما من العمامة على وجهه. تفضل التعبير. لشدة جمال القاسم، لأن حميد بن مسلم يقول خرج إلينا غلام من المخير وجهه كخلقة قمر طالع. الشكل كان جميل لأبيه وأمه. بعد ذلك الإمام الحسين أخذ أزياف القاسم مزقها وألبسه ملابسه على هيئة الكفن، هذه خاصة بالقاسم. الحسين لم يصنع هذا الصنيع لا مع أهل الأكبر ولا أولاده ولا أصحابه ولا الأكبر ولا أحد. شوفوا قضية شنو، تأملوها. ألبسه على هيئة الكفن. بعد ذلك أرسله، لما أرسله إلى المعركة أيضا ما كان عند فرس راكبها، ما يمسك فرس، إنما تقدم إلى الحرب ماشيا. حميد بن مسلم يقول خرج إلينا غلام وجهه كفلقة قمر طالع، عليه قميص وأزار وبيده السيف، فمشى يضرب بسيفه. تم التعبير. لما يقول حميد بن مسلم فمشى يضرب بسيفه، يعني الجموع كانت تنسرج من بين يديه. الدليل على ذلك أن حميد بن مسلم نفسه يقول فانقطع شسع نعله ولا أنسى أنها اليسرى. اتأملوا، إذا كان الجيوش محيطة به ما كان حميد بن مسلم يستطيع أن يرى رجله اليسرى وشسع نعله، يعني بوجود كانت الجيوش بعيدة عنه أي هيبة كانت عند القاسم سلام الله عليه. اتأملوا، هذه كلها مفهومة لرسول الله وأهل البيت، حتى أنه يقول لا أنسى أنها كانت اليسرى. ودليل آخر أن القاسم استذل وشد انتباه الناس جميعا، بحيث كلهم صاروا يتطلعون عليه ينظرون له. والقاسم طلع في وقت أنه لم يبقى أحد من أصحاب الإمام الحسين إلا بني هاشم موجودين، ما بقي أحد من الأصحاب، كلهم قتلوا. آخر شيء الجابريان أبناء عم شبان اثنين وقفا أمام الحسين يبكيان. قال ما يبكيكما يا ابني أخي، إني لأرجو أن تكونا قريري عين الله يعطيكم مرة عين بعد لحظات. قال أبا عبد الله ما على أنفسنا نبكي ولكن نبكي عليك، لأن نراك قد أحاط بك العدو وليس لك ناصر ولا معين. هذا شو الحر بن يزيد الرياح كذلك يتقدم، يتقدم ومنكس عمامته ومنكس رأسه ومنكس تاجه، فيقف عند الحسين يقول سيدي التوبة إلى الله وإليكم مولاي، السلام عليك أبا عبد الله مولاي، أنا الذي جعجعت عليكم في الطريق وحرصتكم على الرجوع. سيدي أنا اللي خوفت زينب وسكرنا ورقية وخليت العائلة تخاف بالطريق، الآن ما صرت أعرف أن الأعداء يصل بهم الأمر إلى هذه الحالة. الإمام الحسين يقول إن تبت تاب الله عليك انزل. قال أنا لك فارس خير مني لك راجل، وإلى النزول يكون آخر أمري. فتقدم قاتل قتال الأبطال. بعد لحظات الإمام الحسين على رأسه ها يقول له ما أخطأت أمك إذ سمتك حرا، أنت حر في الدنيا وتعيس في الآخرة. بعد أن أعطاه علامة من عند ميدالية خاصة من حسين عصابة حصد بها رأسه لأنه رجع والدماء تجري والعصابة كانت في رأس الحر. ثم شوف المسألة وين تصل، أنه هذا الحر ينقل إلى مغارب بني رياح. إن شاء الله تروحون كلكم الكرملة بعد أيام إن شاء الله وتذهبون لزيارة الحر، وإلى تشوفون الحر وين بذاك المكان. لماذا؟ حتى يبين لك اتساع رقعة المعاصي في كربلاء، لأنه حمله أهله عشيرته، جاءوا لابن سعد قالوا يا ابن سعد ما تريد أن تصنع، هذا زعيمنا ورئيسنا والله ما نسمح لك تدوس صدره وجسده بحوافر الخيل، احنا عشيرته لازم نحمله ونقله الى ذلك المكان. اما اللي ما عندهم عشيره انت تدوس صدورهم بحوافر الخيل. العشيره شالت بحر الظهير، الكل منهم عليه شالت الغيره، بس الرخوه والماء عندهم عشيره ضحايا على الترب من غير تفصيل. مثل ما يقول امس المسا والنار ما خلت لنا خيار، صيران ما ظل تلت جفيه الايتام، اظلم علينا الليل وازدادت الوحشه وما اشوف غير ايتام تتصارخ بدهشه ومع سيدتي تقول شيخ العشيره حسين احد شاهد العشيره. هلا 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 بيكم الغيره والحميه وشيخ العشيرة حسين ما حد شاهد نحشين. انت بضوبنا ابو علي نذكرك سيدي ليل نهار، ليلا ونهار نذكرك. هذه كلها امام القاسم رآها ورأى ذلك الرجل الذي كان نصرانيا واسلم عند الحسين وهب بن حباب الكلبي، وزوجته تجاذبه توبة وتقول لا تفجعني بنفسك. فمع ذلك امه تقول بني انطلق وغير وجهي عند فاطمة الزهراء فيقاتل قتال الابطال. بعد ذلك يسمع صوت من خلفه يا وهب يا وهب قاتل دون الطيبين في ذاكابي وربي. نظر الى جهة زوجته فتاة مسيحية عمرها 20 سنة حملت عمود الخيمة ونزلت الى المعركة. بعدين الله سبحانه وتعالى هداها على يد الحسين. زوجها يقول ويحكي الآن كنت تنهيني عن القتال والآن جئت تقاتلين معي. قالت يا وهب لا تلومني إن وأعية الحسين كسرت دمري. قال ما الذي رأيت من؟ قالت رأيته بباب الخيمة ينادي وقلة ناصرة. لذلك لما برز القاسم بهذه الحالة الناس تنظر له كأنهم يتنكرون له وهالشكل، يقول إن تنكروني فأنا نجل الحسن سلط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن. قبل أن يتقدم الحسين قال له ولدي القاسم عد إلى الخيمة، عالف يودع ببناه رسول الله أمك وزينة وسكينة يرجون يشبعون منك وداع. لجنة الشعب سكينة، هاي أبياتكم أبياتكم اللي دائما مستعودين عليها ها؟ شباب وينهم الشباب؟ هذا يلحق عليكم القاسم. ابنة رجعت كيانة وعمتها بحرقة شمة ومن الخيام مهضومة طلعت تنادي يمه يا ابني يا ابني يا جاسم هالوقت حالك ضمك ضمها يا هاليوم انا باخرتك بعلك تخيب ظنوني حج ضمك والجنه يا والده تدعيني رايح انا يا والده من غير ما تكلميني عمي عمي وحيد كيف لقيت انا ضمك حيل وانتي وعمت زيانات لما اغير نخوني بعد عنده وصية شباب يوصل امه قال عاصيش يمه وصية اسمعي الا بوضرابي شبان شبان ذكروا الشباب اللي كانوا معانا وراحوا ها شبان لو شفتيهم ضلت ذكر شبابي محروم محروم يا مولوم سيدي محروم من شم الهوى من دون كل اصحابي عطشان انا يا والده بوقت الشرب بكريني تقول له يا ابني شربول احليك يا ابني دول ابن زمان بيك دول ابني دول ابن زمان بيك يا سلوه شلون بسعايك ومس ايامك الحلوه اجهل بلوى مثلها ما جرت بلوى يا ابني ولعند الموز نزلني تلب البيت تسعة من الشهر شالت ونالت من تجيل الحمل ما نالت امك جاتتك يمدلل وحالت ويوم اللي صرت يا شبل شيبني شيبني صياك والهدم حالي الامهات اللي جالسات في المجلس تسمع هذا الشعر ولا لا شيبني صياك والهدم حالي هزم اهدك يا شمان او سهر ليلي منك حرم دمك ليش يا ويلي اخر ما قلت حقها وتطالبني اطلبك سحر ليلي والمناجع دعاياك وطلبك باللبن من درس الغناك والله نسيت الباك يا جاسم نسيت الباك يا مدلل سجرني الباك وتعبني الإمام الحجة في الزيارة عندما يزور القاسم يقول السلام على القاسم ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب المبروك على هامته المسلوب لامته الذي حين وقع على الأرض نادى عمه الحسين أدركني يا أبا عبد الله فجاءه الحسين كالصقر وصل القوم عنه وضرب قاتل القاسم من هو لعنة الله عليه عمر بن سعد بن نصير العزبي حميد من مسلم يقول لما خرج القاسم الينا بهذه الحاله وانحنى يكون شسع نعله يقول نظر اليه عمر بن سعد بن نصير العزبي قال علي اثام العرب لاشدن على هذا الغلام ولاسكنن عمه الحسين به قلت يا سبحان الله ريحه اتركوا لهؤلاء الذين احتوشوه هم يسفونك الى تريد يقتل هؤلاء راح يقتلوه لماذا انت تنطق يديك بدمائه الزكية قال لا والله لا اشدن عليه فحمل عليه فما قام الغلام حتى ضربه بالسيف على راسه فنادى عن ابا عبد الله ذكري فجاءه الحسين سلام الله عليه فل القوم من بين يديه وضرب سعد ذاك عمرو بن سعد بن نصير ضربه على يمينه فاطلها من المرطب اطلها اي ضربه ضربه قويه سمع لها قليل في المعركه ضربه على اليد التي ضربت القاسم ثم الحسين تركه وتنحى عنه لماذا؟ لانه صار جريح والحسين ما يجهز على جريح فجاءت الخيل لتستنقذ هذا اللعين فوقعته بحوافرها ومات لعنة الله عليه هذا قاتل القاسم يقول حميد بن مسلم ما نظرنا إلى جلس الهبرة وإذا الحسين واقف على رأس الغلام والغلام يبحث برجليه في التراب. والحسين يقول له عز والله على غمك أن تدعوه فلا يجيبه. إذا كان يومي أن أحمد الله أحد والروح لتراب رجليه سيدي نحن معاك يا مولاي. عز والله على غمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك. في يوم كثر واخره وقل ناصره بشر ناجعه يا جاسم شبيدي يا ريت السياف قبلك حد وريدي هان الخمس خلوني وحادي وعلى يمي عم الخيل سفتر ثم حمله على صدره وجاء به الى المخيم. يقول ابن مسلم نظرنا الى رجليه تخطان في الارض. إلا كان حمله على صدره كيف رجلي الغلام تخطان في الأرض؟ يعني الحسين كان محذور من الظهر محلي عليه. لذلك ألقاه بين القتلى رملة أم طلعت رملة طلعت بالخدر تعثر يا حسين وين ابن تقنطر. لذلك ألقت بنفسها على ولدها بكل وحنيت وحنيت إلك إلك بعدها وحنيت يا جاسم ما ذكرت أمك وحنيت يا ابني عفتني من انطول ظهري وحنيت يا جاسم خطبت شيبي وحنيت مدمك يا شباب الغاضري والله مدمك يا شباب الغاية يا أضريها ولا مال ولا مايا يا لرستك مارد الدنيا ولا مايا لتحضرني لو قحمني ولا ولا مهمان بوقت الضيج بوقت الضيج يغلق طرز ميه. هذه زفة القاسم وحيله الفداء وهاي الشموع جايبيها وهذه الابيات اللي انا اقراها امامكم تسمعوها ونختم المجلس بارك الله فيكم. شوف الشاعر هذا العظيم كيف ينقل زفة القاسم الى الوضع الى المعركة. يقول ومنجج نقل الزفاف الى الوضع فاذا العناق اسنة ورماحه ما كاد يبلغ بعد من احلامه الا التي تفدى لها الارواح حتى تلقى من ابيه وصية النفس الصبي لشوقها ترتاح اوصى اليه المجتبى فاذا به مر الزمام وسيفه نقاح واستل سيفا لم يطاوع غمده مذ كان صلح ملعه الاتراح. معاني عظيمه والله. ان كان لم يدرك اباه لنصره فاليوم يبلع قصده الافساح وبدا يكره على الصفوف كأنه ليس تفر أمامه الأشباح ظمئ الفؤاد وفي الحشاشة جمرة أسفي عليك سيدي ظمئ الفؤاد وفي الحشاشة جمرة لم يكفها ماء هناك فراحوا فأعادها فتكات حيدر حاشرا عن رأسه حيث الرؤوس تطاح هدئا من الأبطال يصلح نعله ما عاقه بين الوضع أصلاحه كي لا يراب عليه جزء هاطل فالشهم ليس يعيبه قد دامحوه فابتيل غدرا لا يجابه وجهه عند النزال ووجهه والراح فهو الغلل وجه الصبي يحطيهم وجه يزين من سناه صفاحه وأحاقه جيش وفي وزراته حكم لآل أمية صفاحه ليقطعوا أوصاله فكأنما لمحمد فتقطع الأرواح فمشى الحسين إليه يحضن رأسه فمشى الحسين إليه يحضن رأسه والجسم لا تحصى عليه الجراح ناداه بالخدم القريح مودع الولد فيقول في الدنيا عليك نراح بشرنا له يا جاسم شبيبي يا راس السيف قبلك حزو ريدي عندي لقمه لقمه هاي هشك الاريسكم ترفعون ايديكم الليله تغيحون قلب الزهراء روحي فداها جيانا من شدك بلا مضيعين خذها بارك الله فيك جيانا من شدك بلا مضيعين بها جيانا بقالوا ميسرين يسروها ولالها واحد فزع وشال حاج يبغونها ابن القطع جينا ننشد وين ابو فاضل وقع ما تدلنا الشريعه وينها ارجع بس اشوفه والعتب من يجوز واضربه فاضل على انك ويجوز حق عذره يقول مقطوع الجنود وحال ملك الموت بينه وبينها ارجع ليش تتجاوبين بالصحيح وين وقفت زينب وقامت تصيح يا حسين بيحسن ارفع يا جريح ويا شعب من غمزك ما ننسى فزعنا لك من الخيم نسوان بسم الله الرحمن الرحيم امن يجيب المضطر الى دعاء الليله القادمه تاسعاء والتي تليها عاشوراء انظروا الى هاتين الليلتين والى هذا الحدث العظيم بارك الله فيكم يكون علينا اثار الحزن والسواد النساء اللواتي حضرن المجالس اثار الحزن اثار السواد لانك انت ايتها الاخت تاتين هنا لتقديم العزاء للزهراء وزينب وبنات رسول الله وكذلك الرجال يكون لهم حرمة هاتان الليلتان بالذات القادمتان ليلة تاسعاء وليلة عاشوراء وأسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي سلام الله عليه ومن الزائرين لقبر أبي عبد الله الحسين والعارفين بحقه إن شاء الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اقرأوا معي أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 باسمك العظيم الأعظم لعبد العزل الأكرم يا الله عشر مرات يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين نقسم عليه بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين فرج عنا يا الله اللهم إنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصرت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجبني دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. صوت الثلاث مرات يا سريع الرضا يا سريع الرضا
يا سريع
اغفر لمن لا يملك الا الدعاء فانك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من راس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعلني ما أنت أهله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. دعاء الحفظ توجه لدعاء الحفظ. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إليك أسلمت نفسي وإليك وجهت وجهي وإليك ألجأت ظهري وإليك أسندت ظهري وإليك فوضت أمري فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي وادفع عني بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء. بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت. بسم الله على قلبي ونفسي. بسم الله على ديني وعقلي. بسم الله على أهلي ومالي. بسم الله على ما أعطاني ربي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله أكبر الله أكبر وأعز وأجل مما أخاف وأحذر. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريض ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين. بكل خشوع وخضوع وتوجه اذكروا إمامكم صاحب العصر والزمان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن الأرض طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بارك الله فيكم. على فيكم.